بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر جمادى الأول لعام 1434 للهجرة، الموافق للثالث من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك، وقع اليوم في يدي كتاب مفيد في المرحلة أو الأيام التي نحن فيها، وهي بخصوص مسألة دخول الروافض أو الشيعة الإيرانيين إلى مصر وما سيترتب على ذلك من نشر التشيع في مصر وإعانة الروافض على الشرك عندما يعرض بالعتبات المقدسة ونحو ذلك. وهذه تعتبر أحد الفواقر في حكومة الإخوان المسلمين، والتي قد حذر منها العلماء من قبل، ومعروف أن هذا من ديدنهم على مدار التاريخ. الكتاب الذي معي كتاب الشيخ علي الوصيفي حفظه الله تعالى، اسمه مصارع الروافض. مصارع الروافض، مصارع الروافض، نقض عقائد الشيعة الاثني عشرية ومذاهبهم، نقض عقائد الشيعة الاثنى عشرية ومذاهبهم في حوالي 546 صفحة. قدم له فضيلة شيخنا الدكتور سعد عبد الرحمن ندى، الذي كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مادة العقيدة الإسلامية والتوحيد، وقدم له فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البناء. والكتاب كما قلت مناسب وجاء في وقته كما يقال، في غزو الرافض الآن الذي بدأت مصر للأسف الشديد يعني يوجه إليها ذلك الغزو الرافضي الشيعي الفارسي المجوسي الخبيث. يحتاج الواحد منكم ومنا الخطيب والمدرس والمعلم فضلا عن الشخص العادي أن يقرأ أصول الروافض ويعرف الفرق الشاسع البين بينهم وبين أصول أهل السنة والجماعة. يعني كثير من الناس يعتقد أنه لا فرق بين أهل السنة والروافض الخبثاء، فأنصح الأخوة يعني من استطاع أن يشتري هذا الكتاب مصارع الروافض، وهو موجود في مكتبة الوصيفي على المحطة، يشتريه ويقتنيه لأنه سيحتاج إليه لزاما في الفترة القادمة. الأخوة عليهم أن يكثفوا في الخطب من ذكر مآثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر قوادح الروافض ومثالب الروافض في الصحابة، وأيضا عليهم أن يقربوا للناس هذا الكلام بأسلوب سهل، ويأتوا أو يخاطبوا الناس بما يستطيعون أن يفهموه بأسلوب مبسط. كلامه مثلا في أم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وآيات من سورة النور تتلى على الناس، وأن هؤلاء يخالفون النص الواضح الصريح. كلامه في تحريف كتاب الله جل وعلا العزيز، كلامه في المتعة وإباحة الزنا الصريح للشباب والدخول للشباب من باب الشهوات على مستوى العالم، كلامهم في القدح الصريح في الشيخين الجليلين أبي بكر عمر وتسميتهما بالطواغيت والجد ونحو ذلك. يعني عندما تكلم العوام تكلمهم بشيء من التبسط في الكلام وإيضاح العبارة حتى يصبح عند العوام نوع من الحصانة العقدية عند غزو هؤلاء لبلادنا, وهو ما يحدث الآن, المال مقابل الغزو, الدولارات والمليارات مقابل أن نسمح لهم بالعتبات المقدسة ليقوموا بشركهم وإفكهم عندها. وهذه كما قلت فاقرة الفواقر ودهية الدواهي التي ما تخيلناها ولا في المنام. فالقصد الآن أنه ينبغي علينا أن نتسلح بمعرفة أول شيء عقيدة السنة الجماعة وأصول أهل السنة, ثانيا بمعرفة عقائد الشيعة وأصول الشيعة والروافض التي بنوا وعليها مذهبهم. فأنا اطلعت على الفهرست وعلى المقدمة كذلك مرور سريع, وأيضا لعل نوجه الدعوة للشيخ علي حفظه الله أن يقوم باختصار هذا الكتاب, اختصار متوسط لطلاب العلم واختصار شديد للعوام على قرار كتاب الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب. الخطوط العريضة التي بنى الشيعة عليها مذهبهم. فلعل الشيخ يوفق بإذن الله جل وعلا لاختصار هذا الكتاب القيم في هذين المختصرين, مختصر متوسط يكون بين طلب العلم المبتدئ ومختصر يوزع على العوام. وبالمقابل أيضا يستطيع الواحد منكم أن يلخص بعض ما في هذا الكتاب في صفحة واحدة وتوزع على الناس في المساجد وتعلق في الأماكن العامة, في أماكن السيارات والميكروبوسات والأتوبيسات تعلق وتكبر وتلزق على الأعمدة وعلى الحيطان لينظر الناس عقيدة الروافض الخبثاء في الله, في النبي محمد عليه الصلاة والسلام, في الصحابة, في القرآن الكريم, في التقية, في المتعة, في غير ذلك. يعني هذا بعض ما نستطيع أن نصنعه في هذا الغزو الفارسي الجديد المجوسي الجديد الذي تتعرضه مصر. ونشكر الله جل وعلا ما يصنعه الإخوان المسلمون في بلادنا, ولكن الله جل وعلا له حكمة بالغة, له الحكمة البالغة. تكلموا كثيرا وتمنوا كثيرا ومنوا الناس كثيرا, وجاء الآن التطبيق في أرض الواقع. فلعل الله جل وعلا من حكمته أن يظهر ما خططوه وما فكروا فيه وما اعتقدوه وما لبسوا به على الناس في تلك السنين. وأنا في الحقيقة أعتبر أعظم شيء حصل إلى الآن هذه الفاقرة, إدخال الروافض إلى مصر ومحاولة سحبهم وتسريبهم إلى بلادنا, وبالتالي التمكين لهم بالتدريج. ممكن بعد ذلك تجدهم يدخلون إلى الأزهر يرشحون مناهجهم كما طلبوا الآن تطبيق بعض المذاهب الجعفرية وغيرها. ونرجو ألا يأتي الوقت الذي تعود فيه مصر إلى ما كانت عليه في عهد الدولة الفاطمية العبيدية القداحية الخبيثة التي سمعتم عنها وسمعتم بها. الله جل وعلا حافظ دينه وكتابه وناصر أولياءه. فهذه إشارة على كل حال بهذا الكتاب مصارع الروافض. فأيضا من كان يعرف أحد من هؤلاء جار له أو في عمل أو كذا لا مانع أن يهدي له نسخة احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وجزى الله الشيخ علي الوصيفي خير الجزاء على هذا المجهود الطيب الذي كما قلت نحن الآن نحتاج إليه اليوم قبل الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الكلام على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه المحاضرة الخامسة، إن شاء الله المحاضرة السادسة القادمة هي آخر محاضرات كما قلت قبل السفر، نتوقف قليلا. فعندنا هذه المحاضرة اليوم إن شاء الله جل وعلا، ومحاضرة الأربعاء القادمة إن شاء الله هي السادسة. وكما سمعتم وتسمعون هذا مختصر لهذا المبحث، هذه ست محاضرات يعني باختصار في مبحث الحكم بغير ما أنزل الله والحكم ما أنزل الله، يضاف إلى مباحث التكفير يعني تلحق بها. اليوم عندنا إن شاء الله جل وعلا كلام دراسة بكلام بعض المعاصرين، لكن قبل ذلك سنأخذ مقطع يسير للشيخ العلامة ابن رجب الحنبلي في تعليقه على البخاري فتح الباري، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا إلى أيضا قراءة يسيرة مختصرة في كلمة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، طويلة لكننا سنأخذ منها أسطرا من يسيرة، ثم سيكون جل البحث مع الشيخ ابن باز في تعليقه على كلمة الألباني، ثم محاورة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لعدد من الدعاة الذين ناقشوا في هذه المسألة في محاورة اشتهرت من الناس باسم الدمعة البازية، الدمعة البازية، وهي مسجلة وما معي مفرغ منها، أيضا سنأخذ أكثرها ولن نأخذها كلها لأنها طويلة. ثم إذا انتهينا منها إن شاء الله جل وعلا نتكلم على فتوى للشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى ومناقشة فيها، ثم فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المتأخرة. وإذا بقي وقت سنكمل الكلام، نقل كلام الأئمة. عندنا كلام الشيخ العباد والشيخ مقبل بن عادي الوادعي وغيرهما. ستوزع عليكم الآن إن شاء الله جل وعلا مذكرة فيها كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. عندما نقرأ من هنا سنتابع في المذكرة، سنتابع في المذكرة إلى أن يوزع. سنقرأ كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الإيمان في باب كفران العشير، باب كفران العشير وكفر دون كفر. البخاري ذكر هذا الباب برقم 21، وذكر عنده حديث الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس برقم 29 عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرنا. قيل: أيكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فيشرح الحافظ ابن رجب ويقول: قال البخاري كفر دون كفر. يقول: والكفر قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة، مثل كفران العشير ونحوه عند إطلاق الكفر، يعني قد يطلق الكفر على ما يخرج من الملة، قد يطلق على ما لا يخرج من الملة. فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء فلا إشكال في ذلك، يعني ككفر النعمة، كقوله تعالى فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله. وإنما المرادها هنا أنه قد يرد إطلاق الكفر ثم الفصل بكفر غير ناقل عن الملة. طبعا في فرق بين أهل السنة عندما يقولون كفر النعمة والإباضية، الذين يقولون كفر النعمة، الإباضية عندهم كفر النعمة في الآخرة صاحبه مخلد في النار عند الإباضية، لكن هم يدلسون على الناس في الدنيا، يقول هذا كافر كفر النعمة. لكن عند الإباضية الخوارج الذين يعيشون الآن في عمان، الكافر كفر نعمة، صاحبه مخلد في النار. يعني هم كما قلت في الشروح قبل ذلك مذهبهم مذهب المعتزلة. يقول الشيخ فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى فكفرت بأنعم الله، وإنما المراد هنا إنه قد يرد إطلاق الكفر ثم يفسر بكفر غير ناقل عن الملة، وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال كفر دون كفر، خرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعنه يعني ابن عباس فذي الآية قال هو به كفر، يعني هو بهذا الحكم كفر، وليس كفر أكبر، وليس كمن كفر بالله وملائكته، يقول وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وكذا قال عطاء وغيره كفر دون كفر. وقال النخعي الكفر كفران، كفر بالله وكفر بالمنعم. واستدل البخاري لذلك بحديث ابن عباس الذي خرجها هنا، وهو قطعة من حديث طويل خرجه في أبواب الكسوف، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على النساء الكفر فسئل عنه فسره بكفر العشير إلى آخر كلامه، كما قلت على شرح هذا الباب من صحيح البخاري باب كفران العشير في تقريبا 3 صفحات، وأنا اختصرت هذه قرأت من الصفحة الأولى نظرا لأننا كما قلنا نأخذ مقتطفات لضيق الوقت. ننتقل إلى كلام المعاصرين ونبتدئ بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. له مقالة نذكر منها كما قلت بعض الاختصارات بعد المقدمة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فإن مسألة التكفير عموما لا للحكام فقط بل وللمحكومين، مسألة التكفير لا للحكام فقط بل وللمحكومين، هي ليست عندكم، أنا بدأت عندكم من الشيخ ابن باز. هي فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة والمعروفة بالخوارج، ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة، ولكن باسم الكتاب والسنة. بعض الناس يقول لك هو من دعاة أهل السنة ولكن يكذب على الكتاب والسنة أو يخطئ على الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة. السبب في ذلك يقول الشيخ الألباني يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما ضحالة العلم، ضحالة العلم، قلة العلم عند ذلك المتكلم، والأمر الآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية. هنا قواعد عند أهل السنة والجماعة وأصول عند أهل السنة والجماعة، من هذه القواعد التي هي محل البحث أنه لا يكفر المسلم بذنب دون الشرك ما لم يستحله، هذه قاعدة متينة وذكرنا أصولها وأدلتها في دروس القواعد والأصول في التكفير. ثم يقول الشيخ بعد كلام إذ لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين، صدق الإخلاص في النية لله عز وجل وحسن الاتباع. إذن لا يكفي أن واحد يأتي يقول الله أنا نيتي حسنة وأنا أريد الدفاع عن الشريعة وأريد الناس لا يتجرؤون على الزنا ويتجرؤون على الربا ويتجرؤون على الحكم بما بغير ما أنزل الله، فأذكر لهم هذا الحكم بالتكفير ليتبعوا، لا هذا لا يكفي. حسن النية صدق النية والإخلاص لا بد له من الاتباع لهدي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا يسوغ لك أن تكذب كما كان الكرمية يقولون نحن نكذب له لا عليه، يضعون الأحاديث في فضل قراءة الصور من القرآن الكريم، وإذا قيل لهم أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا نحن نكذب له لا عليه. فلابد للإنسان أن يجمع بين هذين الأمرين صدق الإخلاص وحسن الاتباع. ثم ذكر بعد صفحات قال فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان بل منذ أزمان هو آية يدندنون دائما حولها، ألا وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأخذونها من غير فهوم عميقة من غير فهم ويولدونها بلا معرفة دقيقة. ثم يقول ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة يعني الكافرون والظالمون والفاسقون. ثم يقول أيضا في بعد كلام يقول لابد من الدقة في فهم هذه الآية، لابد من الدقة في فهم هذه الآية فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. ذكرت لكم في القواعد أن الكفر العملي منه ما يكون أكبر ومنه ما يكون أصغر، تنتبه لهذا في كلام الشيخ لأن الشيخ كأنه لا يفصل ذلك التفصيل الذي ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة. الكفر العملي يكون منه أكبر كسجود للصنم مثلا وتمزيق المصحف وإهانة المصحف وقتل النبي من الأنبياء وسبه والاستهزاء به، هذا كفر عملي. ومنه ما يكون أصغر، منه ما يكون أصغر ك ما معنى من هذا البحث، وكذلك الحلف بغير الله ومسائل من التطير والتشاؤم ونحو ذلك على ما تفصلناه في القواعد. ثم يذكر الشيخ هنا كلام ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه وأنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر. بعد عدة صفحات كما قلت بحث طويل جدا يقول الشيخ لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر ويذكر أصحابه به في كل خطبة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدأوا من حيث بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما نجزه نحن بكلمتين خفيفتين التصفية والتربية. الشيخ ظل طيلة حياته يذكر هاتين الكلمتين التصفية والتربية، تصفية العقائد مما شابه من الشرك والمحدثات، تصفية الأعمال من البدع والمحدثات، تصفية الأخلاق، تصفية المعاملات، ثم تربية الناس على هذا الدين المصفى في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق. هذا باختصار الشيخ ظل يعني طيلة حياته يلخص دعوته في هاتين الكلمتين التصفية والتربية، تصفية العقيدة مما شابه من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر ومن قوادح الشرك ومن قوادح العقيدة، وتصفية العبادات من المحدثات التي دخلت فيها، تصفية المعاملات والأخلاق. ثم يقول كلمة جميلة: ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها أو يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، يعني ليس عندهم إلا هذه القضية خلاص، ليس عندهم إلا تكفير الحكام ولا شيء بعد ذلك، لا دعوة إلى الله، لا دعوة للتوحيد، لا دعوة للسنة، لا دعوة للعبادة الصحيحة، لا دعوة للمعاملة الصحيحة إلى آخره. كل الشيخ ثم لا شيء، وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم أو عنهم إلا الفتن والمحن. والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي، فتنة الحرم المكي كما تعلمون كان في سنة 1400 التي خرج فيها جهيمان وادعى ومن معه أنه المهدي وطلب مبايعته وشهروا السلاح في الحرم وحصلت المقاتلة وتم قتله والقبض على من معه، إلى فتنة مصر وقتل السادات، وأخيرا في سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر. هذا الجزائر سنة 1412. يقول هذا الأمر منظور لكل أحد: هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا. طبعا الشيخ متوفى في بعد الشيخ ابن باز 6 أشهر، الشيخ ابن باز توفي في محرم 1420، الشيخ الألباني توفي في شهر 6 في جماد الثاني 1420، يعني ما عاصر هذه الابتلاءات التي ابتلينا بها في سنة 2011. هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن والرزايا، كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة، وأهمها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. هؤلاء لا، ليس لهم في رسول الله أسوة حسنة، أسوتهم في الهوى. الحسين خرج خلاص، أسوتنا الحسين. ابن الزبير خرج، وهذا كذب على ابن الزبير، يعني ابن الزبير كان له ولاية مستقلة على الحجاز وبويا عليها مبايعة صحيحة، وأسوتنا فلان وفلان من الذين تقر عند الأمة وعند الصحابة وعند السلف الصالح أنهم أخطأوا فيما صنعوا، كالحسين رضي الله عنه وأرضاه. أكثر من 6 من الصحابة أو 7 نهوه عن الخروج وعن فعلته تلك، ولكن الشيعة في العراق أغروه بذلك وندم على ذلك أيما ندم، وحاول أن يرجع لكن الجنود لم يعطوه فرصة في الرجوع إلى ما كان عزم عليه من الرجوع عن القتال بعدما وجد شيعة العراق قد نقضوا عهدهم. فهؤلاء، هل هؤلاء لهم في رسول الله أسوة حسنة؟ لا، الجواب: هؤلاء لهم في كل من أخطأ أسوة. فلان أخطأ، فلان أخطأ، ماشي، فلان أخطأ ولا يصح لك أن تقتدي به في الخطأ. الأئمة الأربعة أنفسهم نبهوا على أنه لا يجوز لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا، وأنه لا يجوز اتباعهم في الخطأ، لأن كل إنسان يخطئ ويصيب، كل بني آدم خطأ، فكيف أنت تستدل بخطأ فلان على تقرير شرع وتقرير شريعة وتثبيت قاعدة تخالف بها الكتاب والسنة وتخالف بها المستقر من أصول أهل السنة والجماعة؟ هذه وصية طيبة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول: هذه الرزايا والمخالفات بسبب مخالفة الكثير من النصوص، ومنها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. يقول الشيخ الألباني خاتما: إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض حقا لا ادعاء، هل نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم، أم نبدأ وجوبا بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن الجواب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن بماذا بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول: من المتيقن عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد، بدأ بالدعوة ثم إلى آخر ما ذكر الشيخ. فعلق على هذه المحاضرة أو هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هذا المقالة الشيخ ابن باز معكم الآن في المذكرة التي معكم، سنتابع من المذكرة التي معكم. علق عليها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بكلام رصين تعرف من خلاله اتفاق هؤلاء الأئمة على هذه المسألة، وهي التفصيل في التكفير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته عن مسألة تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل. بمجرد الفعل لماذا؟ لأن هذا ليس من الأفعال المكفرة. هناك أفعال كما قلت مكفرة، كالسجود لصنم، كقتل نبي من الأنبياء، كهانة المصحف، كالاستهزاء، بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. احنا قلنا الاستحلال يكون في المعاصي والذنوب التي هي دون الشرك، استحل الزنا، استحل الربا ونحو ذلك. يقول: واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون والظالمون والفاسقون، هو الصواب. وقد أوضح أن الكفر كفران أكبر وأصغر، أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا، طبعا كلمة استحل هذه لا بد تنتبه لها، استحل أو الزنا أو الربا، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها، وهذه شرحناها، المجمع على تحريمها، لا تأتي مسألة فيها خلاف وتكفر، مثل الآن مثلا شيوخ الأزهر ومفتين الأزهر وغيرهم يقولون في الحجاب هذه عادة، هذه عادة وليست عبادة، وليست ليس فيها أدلة من القرآن والسنة ونحو ذلك. كما لا يخفى عليكم المفتي الشيخ الأزهر السابق دخل أحد المعاهد نزع الحجاب من على وجه فتاة وقال هذه عادة، ويستدل ببعض كلام الأئمة من الأئمة الأربعة وأحاديث ضعيفة. فلا تأتي تكفر بهذا، لا تأتي تكفر بهذا، ولكن تكفره بالأشياء بالمحرمات المجمع، إذا استحل محرما مجمعا عليه من المحرمات الظاهرة المتواترة كما فصلنا في هذا في القواعد. يقول: من فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر. كما في الحديث: اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اتفق عليه. والأحاديث هذا معنى كثيرة. فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس. يعني هذه النقطة الثانية التي تكلم عليها الألباني، أن هم شغلوا أنفسهم بالحكم على الحكام المحكومين ولم يشغلوا أنفسهم بالدعوة إلى التوحيد التي جاء بها الأنبياء والمرسلون والدعاء المصلحون. يعني شغلوا أنفسهم بالحكم على الناس وتركوا الناس فيما ظنوه كفرا. أنت حكمت عليهم بالكفر، ادعوهم للتوحيد، ادعوهم للإسلام، ادعوهم إلى العقيدة الصحيحة السليمة التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون. نرجع
فهو الشيخ نبه على هذه المسألة. لذلك المشايخ دائما يقولون هكذا على الطالب ألا يشغل نفسه بالحكم، الحكم لأهل العلم، يشغل نفسه والشيء بإصلاح نفسه بتعلم العلم الصالح النافع لتعلم القواعد والأصول وقبل ذلك العقيدة ثم الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الشيخ وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه وبالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلتنا الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام، وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفاء الراشدين وصحابات المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله عز وجل قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وذكر عدة أحاديث الدال من دل على خير فله مثل أجر فعله. ثم ذكر بعد أحاديث وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن، إذن بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن. وقد ذكرنا في أيضا في القواعد في آخر القواعد أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لو كلمة جميلة يقول هذا العصر لا تنفع فيه الشدة، يحتاج الناس فيه إلى الصبر والحلم والحكمة، هذا العصر لا تنفع فيه الشدة بل الناس يحتاجون فيه إلى الصبر والحلم والحكمة، أو كما قال والأسلوب الحسن حتى هدى الله على يديه وعلى يدي أصحابه من سبق له السعادة ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى هو أصحابه بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي أحسن حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو أصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة، وكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم إلى يوم القيامة، والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاء لله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه وأنه ولي ذلك والقادر عليه آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية مناقشة الشيء الإمام بن باز رحمه الله تعالى لبعض الدعاء، بعض الدعاء منهم سلمان العودة ومنهم عائد القرني وربما يكون غيرهم كان موجودا في مسألة حكم الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من شريط الدمع البازية يعني تفريغ. بدأ هذا اللقاء بشريط الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز كما يعني قد يخفى على بعض الناس أنه يكون له مجلس في بيته، عنده مجلس يوميا بعد يعني بعد الظهر الساعة 2 تقريبا 2:30 إلى العصر، يدعو فيه أضيافا كثيرة للغداء، وقبل الغداء وبعد الغداء يكون فيه أسئلة ومحاورات. هناك مجلس آخر بعد المغرب إذا لم يكن عند الشيخ درس يعني دروس منهجية، إذا لم يكن عند الشيخ درس يكون فيه مجلس بعد المغرب في بيته. هناك مجلس بعد صلاة الجمعة أيضا في بيته، يعني بعد الجمعة مجلس في بيته، يأتي السؤال أو السائلون والمستفتون والمشايخ وبعض طلاب العلم بعد الجمعة يجلسون في مجلس الشيخ، يضيفهم الشيخ ضيافة أو شيء بسيطة ثم يسألون ويحصل في مناقشات، ثم يدعوهم الشيخ أيضا للغداء بعد ذلك، يدعوهم للغداء. تجد من كل مكان، تجد أناس من الهند والسند وأمريكا والصين واليابان وإنجلترا ومصر واليمن وغير ذلك في مجلس الشيخ. فهذه المناقشة ربما تكون حصلت في أحد تلك المجالس أو تكون حصلت في استضافة، يعني أحد الناس قد يستضيف الشيخ مثلا في مكان يعرف ب في الكويت يسمونها الديوانية، يعني مكان كبير للضيافة، أو في استراحات في المملكة استراحات ومضايف، فربما تكون هذه المناقشة حصلت في تلك أحد تلك الأماكن، وإذا سمعت الشريط ربما أستطيع أميز. لكن هذا تفريغ. بدأ هذا بسؤال من الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى في التفسير، يقول الشيخ ابن جبير في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. يعني ما رأيك يا شيخ؟ فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا إذا لم يستحله، إذا لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر. أما إذا استحل الحكم، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، يعني كفرا أكبر إذا استحله كفر. لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا، ما هنا يعني لا تأتينا كثير، ما يكون كافرا يعني لا يكون كافرا، كفر أكبر. لأن طبعا هذه المناقشة باللغة الدارجة، باللغة العامية، يعني باللغة الدارجة هناك لغة أهل النجد، فتنتبه لبعض الفروق. ما يكون كافرا كفرا أكبر يعني لا يكون كافرا، يكون كفرا دون كفر مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. قال أحد الحاضرين هو الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك. طبعا هم دائما هكذا في أسئلتهم، معروف في المملكة كل من يسأل المشايخ يقدم بهذه المقدمة، يدعو للشيخ عفى الله عنك، غفر الله لك، أحسن الله إليك ونحو ذلك. كان هي عادة المحدثين قديما في الاستملاء، في مجالس الاستملاء، فيقول يا شيخ عفى الله عنك الإشكال مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين، يعني القوانين الوضعية. فقطعه الإمام ابن باز رحمه الله بقوله هذا محل البحث، يعني نحن نتكلم في هذه المسألة، إذا فعلها مستحلا، إذا بدل الأحكام واستحلها وقال ونسبها للشرع فهذا هو الذي يكفر. طبعا الآن في فرق، سيأتينا الآن فروق، قد الإنسان يفرض أحكام على الناس ولا ينسبها للشرع، قد ينسبها، قد يفرضها على الناس ويعرف الناس أنه الذي اخترعها أو استوردها من الشرق أو من الغرب، من اليهود أو النصارى. سيأتي البحث الآن. فقطعه السائل نفسه بقوله وقد يدعي أنه غير مستحل، يعني هو السائل يقول يا شيخ في واحد يأتي ذي الأحكام ويقول أنه لا يستحل ذلك، يعني كان يقول لماذا لا يكفره؟ الشيخ يقول إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر. كما يقول حكام الدول الإسلامية أنهم يأمرون في ذلك أنهم يأخذوا معونة من البلدة الفلانية أو يخافوا من الدولة الفلانية أو يأخذوا سلاح من هنا أو من هنا. يقول الشيخ ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، حتى يلتزم، يعني يقصد مثلا إذا في دولة تقاتل هؤلاء عندهم قوة تضطرهم إلى أن يحكموا بشرع الله جل وعلا فهذا يجب على الدولة القوية. لكن أن ذلك، يقول من غير دين الله بالزكاة أو غيرها أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. طبعا كلمة الالتزام ذكرت لكم من قبل، الالتزام ضدها الامتناع، الامتناع أن يقول أنا غير مخاطب بهذا الحكم أما أنتم فمخاطبون به، هذا الامتناع. لا يلزمني أداء الزكاة، لا يلزمني الحكم بما أنزل الله، هذا كفر أكبر. لا يلزمني أداء الزكاة أو إعطاء الزكاة، هذا كفر أكبر، هذا اسمه امتناع. فيقاتل هذا الممتنع إذا كانت طائفة أو فرض حتى يلتزم، حتى يقول أنا ألتزم بهذا، وإن كان لا يفعل، وإن كان لا يفعل لكنه لابد أن يقر بالالتزام. قال السائل نفسه بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا، يعني أتوا بحدود أخرى، أتوا بقوانين غير التي في الشرع كالسجن أو الغرامة والكفالة ونحو ذلك. فقال الشيخ ابن باز يعني ما أقام الحدود، هو يعدل له الكلام لأن المتكلم يقول بدل، الشيخ يقول له ما أقام الحدود. فرق بين التبديل وترك إقامة الحد، التبديل شيء وإقامة الحد شيء آخر. التبديل هو يخترع قانونا وينسبه للشرع مكان الحكم الشرعي، لكن كونه لم يطبق الحكم هذه المسألة التي هو يتكلم فيها. ما أقام الحدود عزره، يعني عزر القاتل، عزر الزاني، بدل القتل عزره. الزاني المحصن حده الرجم، من قتل يقتل، فهو خلاص الحاكم أقام عليه حكم آخر، يعني الشيخ يعدل. قال الشيخ ابن جبرين أو الحبس، قال الشيخ ابن باز أو الحبس، حبسه. فقال السائل وضع قوانين، وضع مواد، عفى الله عنك، يعني وضع مواد. قال الشيخ ابن باز الأصل عدم الكفر حتى يستحل. إذن الشيخ الآن سيتمسك بهذه القاعدة ويناقش من خلالها. الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب، كفر دون كفر حتى يستحل، يمشي على القاعدة. فقال السائل حتى يستحل، يعني استفهام، الاستحلال في قلبه ما ندري عنه، يعني لا ندري ماذا في قلبه. فقال الشيخ ابن باز هذا هو، نعم هذا هو الأمر. إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحل، يعني يدعي ذلك كيف؟ بكلامه أو بكتابته، يكتب أنه يستحل ذلك أو يتكلم يقول الله أنا أستحل ذلك. أما إذا كان في قلبه فلا تحكم عليه بمجرد الفعل هذا الذي هو في أصل غير مكفر. فقال الشيخ ابن جبرين إذا أباح الزنا برضا الطرفين، قال الشيخ كذلك هذا كفر، يعني إذا صرح بالحل أو الإباحة. فأكمل الشيخ ابن جبرين المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها، إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر. يعني الشيخ الآن يصر على مسألة تحليل، أنه لابد أن نعرف أنه حلل المحرم وصرح بذلك. فقال سلمان العودة لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والطرد، قال الشيخ ابن باز ينسبه للشرع ولا لا؟ فقال سلمان حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديلا. فقال الشيخ ابن باز أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا، إذا نسبها إلى الشرع، يعني قال هذا حكم الله وهذا حكم الشريعة. فقال سلمان كفرا أكبر أو أصغر؟ فقال الشيخ ابن باز أكبر، يعني إذا نسبها إلى الشرع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى عليكم أن المناقش سلمان العودة من كبار الإخوان الذين يعيشون في السعودية، الإخوان المسلمين، لكن من طائفة تسمى بالبنائيين. الإخوان منقسمون، هناك القطبيون وهناك البنائيون، فهم البنائية قديما، وإلا الآن هو تفلت حتى من هؤلاء، أصبح عنده جانب من العلمانية وله ما يعرف بالتغريدات والكلام القبيح الموجود في يخرج في الفضائيات وغير ذلك. يعني هذه المناقشة كانت قديمة، لكنه أصبح إنسان آخر، يعني أصبح يعني أسوأ من الأول. على كل حال أظن لا أخفى عليكم حاله. فقال سلمان كفر أكبر أو أصغر؟ فقال الشيخ ابن باز أكبر إذا نسبها إلى الشريعة. أما إذا نسبها إلى الشريعة بس مجرد قانون وضعه، لا، يعني مجرد قانون وضعه وطبقه، لا، يعني لا يكفر بذلك. مثل الذي يجلد الناس، يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه ولهواه. فقال سلمان ما يفرق حفظكم الله بين الحال الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟ هذه الشبهة يدندنون بها، وذكرنا رد عليها في الدرس الماضي، قلنا أن الكفر واحده قليله وكثيره سواء، الكفر قليله وكثيره سواء، كفر في بفعلة واحدة أو بفعلتين أو بثلاث أو عشر أو ألف سواء. وتكلمنا عليها في الدرس الماضي أن الكفر بجنسه يكون بجنسه. لو واحد كما قلنا ذبح للبدوي عصفورا، أشركوا كفر، حتى أو مثل الذي يذبح بقرة أو بدنة، حتى لو ذبح أقل من العصفور، لو ذبح ذبابة، فهم يدندنون في هذه المسألة، يقولون نفرق بين المسألة واحدة والمسألة، لو كان هذا من الكفر أكبر لم نفرق بين كثير وقليل. فالشيخ يقول أما إذا كان نسبه للشرع يكفر، وأما إذا ما نسبه للشرع يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، يعني يكون كبيرة من الكبائر، ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد، يعني فيما أعتقد الشيخ. فقال سلمان ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر. هكذا تجد بعض الناس يأتون بشبهات تحتاج أنت أن تراجع كلام ابن كثير وكلام غيره. فالشيخ طبعا أجاب بجواب مجمل ليخرج من هذا الإشكال، فقال الشيخ لعله إذا نسب إلى الشرع، يعني الشيخ بالقواعد التي عنده تمنع هذا النقل الذي نقله ابن كثير إلا بهذا التفسير أنه لعله إذا نسبه إلى الشرع. فقال سلمان لا، قال من حكم، يعني ينقل كلام ابن كثير، من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف بمن حكم بغير ذلك من رأي البشر؟ لا شك أنه مرتد. طبعا ابن كثير يذكر هذا في قصة جنكس خان والياسق، وذكرنا لكم أن الياسق مأخوذ من ديانة النصرانية واليهودية والإسلامية، ومأخوذ من آراء جنكس خان، وأنه كان يوحى إليه، وأنه كان يعتبرونه ابن الإله، وأن الشمس أمه حملت به من الشمس إلى غير ذلك من الترهات، وكأنه كان يصعد إلى الجبل ويزعم أنه يوحى إليه فينزل يلقي بوحي للناس، وضع هذا كله في الياسق الذي كان يحكمون به. فحكى ابن كثير بهذا الحكم على ذلك الفعل بخصوصه، فهم يريدون أن يمشوا ذلك في كل حكم. فالشيخ من فطنته قال ولو ابن كثير ما هو معصوم، يعني ليس معصوم، يعني لما فسر الشيخ هذا التفسير قال لعله إذا نسب إلى الشرع، فذكروا هذا الكلام، قال ابن كثير ليس معصوم، يعني الأدلة بخلاف ذلك، ثم قال يحتاج إلى تأمل، يعني كلام ابن كثير يحتاج إلى تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع، وما أكثر من يحكي الإجماع. لكن إذا رجعنا لكلام كثير نجد من كلام الشيخ ابن باز سديد، وهو موافق لما ظنه الشيخ، أن ابن كثير ما يتكلم على مسألتهم، يتكلم على ما ذكرته الآن قبل قليل في قضية الياسق وقضية جنكس خان، وأنهم كان مرة يدعي الألوهية ومرة يدعي النبوة، ألزمهم بهذا. فقال الشيخ ابن جبريل رحمه الله هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو أحسن وأولى. طبعا لا شك أن هذه كلمة مكفرة، من قال أن أي قانون يضعه أحسن من الشرع أو أولى لا شك أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة بدون خلاف، وأنسب له من الأحكام الشرعية. فقال الشيخ هذا كفر مستقل، يعني ليس على هذه خلاف، إذا قال هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز يكون كفرا أكبر، هذه طبعا لا خلاف فيها. فقال أحد الحاضرين الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص، كما تفعل الآن مدرسة الإسكندرية، يقولون هذا الكلام بالضبط، يقولون نحن نكفره بالنوع ولا نكفره بالعين. فقال الشيخ ابن باز إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص، يعني لو كان حتى شخص لكن استحل لا تأتي فيه مسألة الجنس والعين، يعين يقال هذا الشخص الذي استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقال أنه جائز أو أنه أن حكمه أفضل من حكمه لو نحو ذلك هو كافر، يعين بنفسه يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ما كفر الصحابة بأعينهم الناس الذين تركوا، يعني تركوا الإسلام أو تركوا أداء الزكاة، مثل مسيلمة يكفر بعينه، طليحة، طليحة الأسدي قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقد يكفر بعينه، يعني طبعا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع إقامة الحجة كما ذكرنا بالتفصيل. أما القتل شيء آخر، يعني هل يقتل هذا الشخص شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة، هذا الشخص الذي كفر حكم عليه بالكفر لابد أن يأتي به القاضي ويقول له تب، إن لم تتب قتلناك، إن لم تتب قتلناك، ويتركه مهلة على الخلاف فيها هل هي يوم أو أكثر، على الخلاف الذي ذكرناه في درس السبت. فقال أحد الحضور لكن إذا نسبوا إلى الشرع ألا يحكم بهم من الكذابين؟ يقول الشيخ من الكذابين، يعني يكون كاذبا يعني ما عدم اعتقاده أنه من الشرع، وإلا لو اعتقد أنه من الشرع كفر. قال السائل لكن دون كفر؟ قال الشيخ نعم. قال عائد طيب يا شيخ بعضهم يقول إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة، فقال ابن باز هذا اجتهاد له وجه، قد يضطر الإنسان إلى أخذ شيء سرقه للضرورة. فقال سلمان حفظكم الله الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر، يعني هات الدليل يا شيخ على أن الكفر في هذه الآية هم الكافرون أصغر، ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر مبتدأ وخبر. فقال الشيخ ابن باز هو محمول على الاستحلال على الأصح، يعني الأدلة دلت على ذلك، هو محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال يعني كان كفرا أصغر، فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون عن كاتب عندك، أي الحصر محمول على المستحل فيكون كفر كفرا أكبر المستحل. فإذا لم نقل أن الآية فيها الكفر الأكبر فتحمل على غير المستحل اللي هو كفر دون كفر. فقال أحد المناقشين ما فيه دليل، يعني ليس فيه دليل، يعني أثر ابن عباس ليس فيه دليل على أنه ما استحل. دخل سلمان قائلا نعم، يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ فقال الشيخ لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأشبهه. إذن هذا الاحتمال الأول، لو حملتها على كفر أكبر تكون في المستحل، لو حملتها على الأصغر تكون في غير المستحل. أما لو حكم زيد أو عمرو برشوة نقول كفر، لأن يعني الشيخ يستفهم، نقول كفر استنكار ما يكفر بهذا، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك. ثم قال الشيخ ابن باز على سكوت يسير على القاعدة، لأن الشيخ ملتزم بالقواعد، وهذه مسألة مهمة جدا لطلب العلم. إذا أشكل عليك كلام واحد من أهل البدع أو المشبهة تشبيه في الكلام تقول الله عندي قاعدة ثابتة ما أحيل عنها، ولابد من مراجعة هذا الدليل وتفسيره وشرحه، لكن عندي قاعدة ثابتة أن لا يكفر ولا يكفر مسلم بارتكاب ذنب دون الشرك. يقول الشيخ على القاعدة التحليل والتحريم له شأن مثل الزاني هل يكفر؟ قال سلمان لا ما يكفر، يعني ما يكفر. قال الشيخ نباز وإذا قال حلال يعني الزنا حلال، فقال سلمان يكفر يعني كفر أكبر. فقال الشيخ هذا هو يعني هذا الفرق بين المستحل والمرتكب للمعاصي. فقال سلمان وآخر يكفر ولو لم يزني. قال الشيخ نعم ولو ما زنى، يعني الواحد يستحل الزنا وهو لا يزني حتى لو ما زنى، إذا استحل الزنا كفر. فقال سلمان نرجع سماحة الوالد إلى النص، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم كافرون، فعلق الحكم بترك الحكم. قال الشيخ الحكم بما أنزل الله يعني مستحلا له يحمل على هذا، يعني هم يأتون بالشيخ يمين وشمال وهو ثابت على القاعدة والتفسير المعروف. فقال سلمان القيد هذا من أين جاء، يعني من أين جاء القيد أن هذا في المستحل يا شيخ؟ فقال الشيخ من الأدلة الأخرى الدل عليه التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها إذا لم يستحل ما صار كافرا، يعني لم يصبح كافرا. ثم سؤال من شخص آخر قال الشيخ ابن باز فاسق وظالم وكافر، هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ما هو مناسب، يعني ليس مناسب، إذا قال هذه الشريعة غير مناسبة لهذا العصر، هذه كانت للعصور الأولى، هذا كفر أكبر بلا إشكال، أو يرى الحكم بغيره أولى. المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال، يراه أحسن من حكم الله، يقول هذا الحكم بالقوانين الفرنسية أو الإنجليزية أو الدساتير من هنا أو هناك أحسن من حكم الله، هذا كفر أكبر بلا إشكال. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا، مثل من زنى لهواه لا لاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى، يكون عاصيا. أما إذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا، العقوقين زنى مستحلا، كفر. وبهذا نخرج عن الخوارج، نبين الخوارج. إذن الشيخ يبين في كل هذه المناقشة أن أهل السنة في هذه المسألة يفارقون الخوارج الذين يكفرون بالكبائر إذا مات الإنسان عليها بدون توبة. إذن هذا أصل أصيل لابد تنتبه له، الشيخ ذكر هذا الأصل في آخر كلامي. وبهذا نخرج عن الخوارج، نبين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، وإلا يعني عندك ولا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج، يعني وإلا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج. وهو الذي شبه على الخوارج هذا، هذه الإطلاقات، يعني الخوارج كان عندهم شبه، ومن هذه الشبه كفر المسلمين. فقال سلمان، يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الإخوان، يعني الإخوة يعني، فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت. الشيخ يقول مسألة مهمة. فقال سلمان، ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفعل كبيرة، هذا ليس موضع خلاف. فقال ابن باز، لا، ما هي المسألة؟ مسألة الخوارج هو علة الخوارج الإطلاقات هذه، تركوا المقيدات، الأدلة التي تقيد الأدلة العامة أو المطلقة، وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، وقال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فقال سلمان، الزاني والسارق، سمحت الشيخ، يعني قال هم كفار عند الخوارج. فقال سلمان، عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة. قال ابن باز، ما لم يستحلوا. فقال سلمان، لا يخرجون عن الإسلام. فقال، ما لم يستحلوا. فقال سلمان، ما لم يستحلوا، نعم، إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا، من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، يعني بيرجع مرة تانية لمسألة الفرق بين المسألة والمسائل، قانون وقوانين. لأنه يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما، ولو قال إنه لا يستحله لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل، وهذه شبهة إلى الآن موجودة. يقولون هذا ما أتى بهذه القوانين إلا لأنه يرى أنها أفضل من الشريعة. وهذه مسألة احنا تكلمنا عليها من قبل، وقلنا لازم المذهب ليس بمذهب، لازم الحكم ليس بحكم، لابد أنه يصرح بهذا، يصرح بهذا، إما يلتزم هذا إذا ألزمته به أو يكتبه أو يتكلم به. لذلك الشيخ يرد عليه يقول هذه قاعدة، بس قاعدة، لازم الحكم ليس بحكم، يعني لازم المذهب ليس بمذهب، لازم الحكم ليس بحكم، فقد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه إنه مستحل، يلزمه ذلك، وليش يسأل؟ يعني ماذا يسأل؟ ما هو بلازم الحكم حكم؟ هذا فيما بينه، ما هو بلازم الحكم حكم؟ هذا فيما بينه وبين الله، يعني احنا لا نحكم عليه بمجرد فعله هذا، لأن هذا الفعل غير مكفر. أما بينه وبين الناس، يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش ما يحكم بما أنزل الله؟ يعني لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، هذه كلمة ضع تحت خط، إذا دافع، هذه كلمة شيخ الإسلام ذكرها في الصلاة، وهنا الشيخ ذكرها في الزكاة، وعزيز الشيخ الإسلام أنه إذا دافع عن ترك الزكاة وعن ترك الصلاة وعن ترك الحكم، يقول الشيخ، نقل عن الشيخ الإسلام أنه يكفر كفرا أكبر. لماذا؟ كما قلنا، إذا أتينا بواحد لا يصلي وقلنا إذا لم تصلي قتلناك، صلي، إذا لم تصلي قتلناك، فآثر القتل على الصلاة، فيقول شيخ الإسلام أنه لا يقول أحد أن هذا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني يؤثر القتل والفناء على أنه يقول نصلي، إذن هذا ليس المسلم. فهذه نفس المسألة في الشيخ يقول في الزكاة إذا دافع وقاتل دونها، وقاتل دونها، وكذلك في الحكم بغير ما أنزل الله إذا قاتل دونه، يعني إذا دافع مثل ما يقاتل مانع الزكاة إذا دافع عنها، وقاتل يقاتل قتال المرتدين، وهذا إن شاء الله أتكلم عليه السبت في درس البخاري، لأن دفاع عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاع عن الزكاة، يعني عن ترك الزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا يعني إذا قاتل دون ذلك. تنتبه بهذا، صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذا، قال قتاله يكون كقتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم. ذكر رحمه الله في إما السياسة الشرعية أو فتوى تطر الشيخ، فقال سلمان في الكلام على التطر، فقال يمكن في ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء به سواء. لما قيل للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه على فتوى الشيخ ابن إبراهيم الذي يكفر فيها بإطلاق من يحكمون القوانين في آخر هذا الكلام ليس عندكم، قال شفت الرسالة، يعني رأيت الرسالة يغفر الله له، بل الشيخ ابن إبراهيم يرى ظاهرهم الكفر، لأن وضعهم القوانين يعني عند الشيخ دليل على رضا واستحلال، يعني عند الشيخ ابن إبراهيم أنه ما وضع هذه القوانين إلا لرضاهم واستحلالهم، يقول هذا ظهر رسالته، لكن أنا عندي فيها توقف. الشيخ ابن باز يقول أن هذا ما يكفي حتى يعرف أنه استحله، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر حتى يستحله، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل لأن له شبهة، وعبد الملك بن مروان ومعاوية وغيرهم ما يكفرون بهذا لعدم استحلال، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. على كل حال كما قلت الفتوى طويلة، وإن شاء الله سيأتينا الدرس القادم كلام على فتوى الشيخ ابن إبراهيم، ثم نكمل إن شاء الله الكلام على باقي المسائل التي ذكرناها وكلام بعض المشايخ. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.